شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بداية، أرجو منكم أن تقتربوا واجتمعوا ولا تتفرقوا. حلق العلم سن فيها الاجتماع وعدم التفرق، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا في أحاديث بلوغ المرام في كتاب الصيام إلى الحديث السادس، وهذه الأرقام ترقيمي أنا، قد تجدون اختلاف في النسخ عندكم. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. من الخمسة؟ إذا قال رواه الخمسة يقصد من؟ من؟ ما أنا بجواب جماعي. وين هدايا؟ طيب الخمسة أنت جاوبناك، تفضل. أنت كنت موجود بارح؟ طيب جزاك الله خير. أصحاب السنن الأربع: أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، بالإضافة للإمام أحمد. قال: ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه. ما معنى الحديث الموقوف؟ على الصحابي. والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. والحديث صححه جماعة من المحدثين مرفوعا، فالحديث صحيح. ومن أراد الرجوع إلى تخريج الحديث فليرجع إلى إرواء الغليل، الحديث 914. قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام، أي نية الصيام. وجاء في رواية أخرى: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويجمع أي يعزم وينوي. النية لا بد منها في كل عبادة، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية. فدل الحديث على أن الصيام لا يصح إلا بتبييت نية الصوم قبل الفجر، وذلك بأن ينوي الصيام في أي جزء من أجزاء الليل. لا يصح الصيام إلا بتبييت نية صومه ذلكم اليوم قبل الفجر، وذلك بأن ينوي الصيام في أي جزء من الليل. ينبني على هذا: لو أن شخصا كان مسافرا وقرر أن يفطر، والمسافر له حق الإفطار، ثم لما أذن الفجر غير رأيه وقرر أن يصوم ذلكم اليوم، ولم يأتي بأي ناقض من نواقض الصوم ولا بأي مفسد من مفسداته، ما حكم صيامه؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النية وقعت بعد الفجر، فالنية المعتبرة التي يصح بها الصوم ما كانت قبل الفجر وفي أي جزء من أجزاء الليل. سنتكلم على بعض مسائل النية بعد الحديث التالي. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. وتأملوا هذا حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل عندكم شيء للأكل؟ فقالت: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. الحيس تمر مع الأقط أو اليقط مخلوط بالسمن، هذا هو الحيس. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. فوائد الحديث: أولا، حمل الجمهور الحديث على أن صوم التطوع والنفل المطلق لا يلزم فيه أو لا يلزم فيه تبييت النية من الليل، وإنما يجوز بنية من النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني صائم. فظاهر الحديث أنه أنشأ الصوم في الحال، وفي رواية للبيهقي قال: إذن أصوم، فدل على أنه أنشأ نية الصوم في النهار، وبه قال الحنفية والشافعية وأحمد. ولكنهم اشترطوا لصحة الصيام شرط، وهو أن لا يأتي بمناف للصوم قبل أن ينوي من أكل وشرب ونحوه، فإن فعل شيئا من ذلك لم يصح صومه. بمعنى، رجل بعد صلاة الفجر أو الضحى استيقظ من نومه الساعة 10 فقال: سأكمل بقية يومي صائما، له ذلك ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بما يفسد صومه. وذهب المالكية والظاهرية إلى اشتراط تبييت النية في الصوم دون تفريق بين فرض ونفل، والراجح وقول الجمهور والله أعلم. الفائدة الثانية: دل الحديث على جواز قطع صوم التطوع، وأنه لا يجب إتمامه ولو بدون عذر. دل الحديث على جواز قطع صوم التطوع، وأنه لا يجب إتمامه ولو بدون عذر. دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإنه كان صائما، فلما وضع له الطعام قال: أرينيه، فأكل. وجاء في حديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب، إذا أفطر هل يقضي ذلكم اليوم أم لا؟ ما رأيكم؟ تذكرني بذاك الشيخ قال: إذا جاءك أحد يسألك قل له في المسألة قولان وريح أمرك. طيب، ما رأيكم؟ لا يقضي؟ اعترض على هذا القول باعتراض. قالوا: روى الترمذي والنسائي عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: اقضيا يوما آخر مكانه. أجيب بأن الحديث ضعيف، والحديث لا تقوم به حجة، فلذلك من قطع صوم النفل فلا يجب عليه قضاء. ثالثا، مسائل متعلقة بالنية في الصيام. أولا، أو المسألة الأولى، النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، فلا يقول نويت أن أصوم غدا يوما من رمضان، وإنما محل النية القلب. فمن خطر بباله أنه صائم في الغد فقد نوى، ومن تسحر فقد نوى، وهذا من بركة السحور. ففي السحور تدارك للنية، خصوصا لمن قطع نيته لعذر. الثانية، مسألة الثانية، وقت نية الفرض هو الليل، وأول بدايته من غروب الشمس إلى أذان الفجر الصادق. ففي أي جزء من أجزائه وقعت النية صح الصيام، هذا وقت النية. المسألة الثالثة، هل يجب لكل يوم من أيام رمضان نية، أم تجزئ نية واحدة عن جميع الشهر؟ الصحيح تجزئ الصائم نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطع صومه بفطر لعذر كسفر أو مرض أو حيض ونفاس، وذلك لأن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة المتتابعة، وما كان متتابعا تكفي فيه نية واحدة إلا إذا حصل وقطع الصوم بأن أفطر، رجل مسافر إلى العمرة فترخص وأفطر، ثم لما قدم يريد أن يصوم من الغد، لابد من وجود النية حتى يصح صومه. الرابعة، تصح نية صوم التطوع المطلق في أي جزء من النهار، قبل الزوال بعد الزوال يصح ذلك، وثوابه من وقت النية فقط. يعني من نوى بعد صلاة الظهر أجره من بعد الظهر إلى مغيب الشمس، ومن نوى من الساعة 10 أجره من الساعة 10 إلى مغيب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن من أراد صيام تطوع يطلب فيه صيام يوم كامل فلا بد من النية قبل الفجر، مثل صيام الاثنين والخميس، ستة الأيام من شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، فهذا الصيام لا بد من تبييت النية فيه. ما هو السبب؟ لأنه يطلب فيه صيام يوم كامل، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن نوى بعد الفجر مضى عليه جزء من النهار خلا من النية، فلم يكن صائما ليوم كامل. واضح الفرق بين الأمرين؟ عندنا نفل مطلق، نفل مطلق غير محدد، لك أن تنوي في أي وقت من أوقات النهار. أما النفل المقيد الذي يطلب فيه صيام يوم كامل فلا بد من عقد النية قبل الفجر. الحديث 89 عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث الثاني عند الترمذي ضعفه أهل العلم، ومنهم الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن الترمذي بحديث 13. وهذه يا أخواني من العبادات الرمضانية، وشهر رمضان شهر العبادة، وعبادات رمضان سهلة يسيرة فيها لذة. الإفطار عبادة. لماذا عبادة؟ لأنك تأكل بأمر الله عز وجل، فأنت أمسكت عن الطعام بأمر وأكلت بأمر. قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأنت إنما أمسكت بأمر ثم أفطرت بأمر، فأنت في كلا الحالين في عبادة. إذن أنت لما تفطر هذا الإفطار أنت تؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى، عبارة عن طعام تأكله. هذا مما يتميز به هذا الشهر، شهر العبادة. دل الحديث على استحباب تعجيل الفطر وعدم تأخيره، لكن متى يفطر الصائم؟ روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الإفطار على ثلاث أحوال: أولا إقبال الليل من جهة المشرق، ثانيا إدبار النهار من جهة المغرب، ثالثا غروب الشمس. فإذا تحققت هذه الصفات والأحوال الثلاثة فقد حل الإفطار. أذن أم لم يؤذن؟ لكن من الذي يفطر على هذه الأحوال؟ الذي يضبطها ويعرفها فهو الذي يفطر، أما الذي لا يعرف فينتظر المؤذن. فعلق الفطر كما قلنا على ذلك، على ثلاثة أحوال، وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا. فروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال صلى الله عليه وسلم لبلال: انزل فاجدح لنا، أي جهز طعام الإفطار. قال: يا رسول الله، لو أمسيت، وانظر إلى يعني تعليل الراوي أو اعتراض الراوي اللي هو بلال، لو أمسيت، وفي رواية قال الشمس، وفي رواية عند مسلم إن عليك نهارا. قال صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. فقال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. وقد وردت آثار الصحابة بذلك، فمن ذلك عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاءه ركب من الشام، فطفق عمر يستخبر عن حالهم، فقال: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قالوا: نعم. قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظروا النجم انتظار أهل العراق. رواه عبد الرزاق وسنده صحيح. وعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وعن قيس قال: ناول عمر رضي الله عنه رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمس، قال له: اشرب. ثم قال له: لعلك من المسوفين بفطره سوف. فالسنة هي الإسراع والمبادرة بالإفطار. والذي يحصل من الناس العجب في هذا، بعض العامة إذا أذن المسجد اللي في آخر البلد يقول: لا أفطر حتى يؤذن المسجد الذي بجنبي. هذه واحدة. وعندنا بعض القوم يقول: يسمع الله أكبر، لا يؤذن حتى ينتهي من الأذان. وبعضهم لا يؤذن أو لا يفطر إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا من العجائب. فما دام أذن المؤذن قال الله أكبر فكل، بل لو سوى كذا بس بدأ بسم الله فلا شيء في هذا، لأنه سيشرع في الأذان. فلذلك لا تتأخروا في الأذان. وبعض الناس يخرج يأتي ببعض الأغراض والحاجيات فيؤذن عليه الأذان في الطريق ولا يفطر حتى يصل للبيت يفطر مع أولاده، ذهب شار لهم سمبوسة ولا ما أخذ لهم بعض الأغراض وجاي للمنزل ما أفطر إلا معهم. طيب أنت لا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل خذ حبة وافطر عليها، فهذا ليس بصواب. وكذلك بعض الشباب يرحلون للعمرة في رمضان، تغيب الشمس ويظهر الليل وهو متشكك أذن لذا ولا ما أذن، عندك الآن ظهر الليل وأصبح الأفق مظلما وغابت الشمس، فأصبح عند الناس تشكك في هذا الأمر عجيب مع أنه سهل ويسير. وانظروا إلى فائدة تطبيق السنة، تطبيق السنة هنا التعجيل بالفطر سنة يترتب عليها أمور عظيمة جدا. فمن بركات تطبيق هذه السنة تعجيل الفطر أولا حصول الخير للناس كما في حديث الباب، ثانيا ظهور الدين وظهور أهله كذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ومن فضل تطبيق سنة تعجيل الفطر مخالفة أهل الكتاب، ومن بركة تطبيق هذه السنة لزوم السنة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. الحديث العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذه عبادة أخرى من العبادات مبنية على الطعام والشراب، ولك فيها أجر، تأكل وتشرب لك في ذلك أجر، عبادة. والسحور بفتح السين ما يؤكل وقت السحر وهو آخر الليل، وبضم السين السحور الفعل وهو أكل السحور. أولا من فوائد الحديث دل الحديث على فضل السحور، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وروى النسائي عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. الفائدة الثانية دل الحديث على أن في السحور بركة، والبركة هي زيادة الخير وكثرته ونماؤه. ومن بركة السحور انظر الآن ما سأعدده لك من فوائد السحور ومن بركته على الصائم، وانظر إلى الخسارة التي يخسرها من يترك السحور. أولا في السحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فيتحصل بذلك على أجر العبادة بعمل يسير. ثانيا من بركة السحور التقوي على العبادة وحفظ قوة البدن ونشاطه. من المعلوم اللي يتسحر قبل الفجر أقوى وأنشط من الذي لا يتسحر. ثالثا من بركة السحور تدارك نية الصوم لمن فاتته لعذر، من كان مسافر فأفطر في سفره، أو امرأة كان عندها العذر الشرعي فأفطرت ونسيت أن تنوي، فالسحور فيه تدارك لهذه النية. وعلى قول من قال بوجوب النية لكل يوم من أيام رمضان، فالسحور هو النية، هذا من بركته. رابعا مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، فإن الإنسان إذا جاع ساء خلقه وكان سريع الغضب. الخامسة إدراك الثلث الأخير من الليل، وهو وقت فضيلة واستجابة للدعاء. السادسة صلاة الفجر قبل صلاة الفجر. السادسة صلاة الله وملائكته على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وما أعظمها من بركة. وصلاة الله على المتسحرين أن يذكرهم في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على المتسحرين أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. انظر 30 يوم أو 29 ليلة تتسحر يثني الله عليك في الملأ الأعلى وتدعو لك الملائكة، أجر عظيم في فعل يسير. فلذلك العاقل لا يدع مثل هذا الأمر. كذلك من بركة السحور حضور صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضل، فإن من تسحر في الوقت الصحيح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوته صلاة الفجر أبدا. كذلك في السحور مخالفة لأهل الكتاب في صومهم، قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. انظر الآن إلى هذه البركات في هذا الفعل اليسير. الفائدة الثالثة دل الحديث على وجوب السحور للأمر به، قال تسحروا، لكن هذا الأمر مصروف للاستحباب بأمرين. الأمر الأول ما ثبت من مواصلته صلى الله عليه وسلم ومواصلة أصحابه، وسيأتينا، اللي هو الوصال في الصوم، أن يصل اليوم الأول بالثاني دون إفطار، فلو كان السحور واجبا لما واصلوا. ثانيا انعقد الإجماع على استحباب السحور كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة. مسألة، السنة في السحور التأخير كما أن السنة في الإفطار تعجيل. فعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، فيسن لك تأخير السحور إلى قبيل الفجر. الحديث 11 عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وحسنه بعض طلاب العلم لغيره، بعض طلاب الحديث حسنه لغيره، فهو ضعيف قد ينجبر إلى درجة الحسن لغيره، ولكنه صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية الإفطار على تمر، والأولى أن يبدأ بالرطب مقدما على التمر، فإن لم يجد فبالتمر، فإن لم يجد فبالماء، وهذا هو الأفضل لإدراك صلاة المغرب والأفضل لحفظ الصحة. وانتبه خصوصا أول يوم من أيام رمضان، ومن لم يتعود الصيام فإنه يجلس ينتظر الأذان يؤذن، ثم يهجم على الأكل هجوم المفترس، فلا يبقي ولا يذر، فلا يلحق لا صلاة مغرب ولا عشاء ولا تراويح. وبسبب هذا الأكل المفرط والإفراط في الطعام تحصل الشجار ويحصل الشجار والنزاع مع الأئمة في صلاة التراويح. لماذا لا يستطيعون القيام خلف الإمام؟ لأن نظام الأكل غير على غير السنة. بعض الناس عند الإفطار إذا أذن المغرب يتعشى عشاؤه، هذا يضرب من هذه العيوش وهذه الشحوم واللحوم، وبالإضافة إلى أول شيء يبدأ بالتمر، ثم يأتي إلى سنة القوم وهي السمبوسة، لا يستطيع يتركها، إفطار بدون سمبوسة هذا ناقص. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو موجود في هذه الآنية، منها قد يكون العشاء، يذهب يصلي ثم يرجع ويبدأ في الحلوى وما يقدم من حلويات رمضانية، هذا أنى له أن يصلي التراويح. فلو قرأ الإمام بقل والله أحد لقال أطلت. فلذلك إخواني جربوا هذه الطريقة، خفف من الطعام على الإفطار خصوصا في أول يوم، لأن الذي يأكل بشراهة يصيبه ألم في رأسه ويتضرر جسمه، فالمعدة طول الوقت في هدوء وراحة، ثم تكدس فيها الطعام تكدسا هذا يضرها. ثم كل بعد التراويح، بعد صلاة التراويح فهذا أفضل، وتطبق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار على تمر. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الوصال هو أن يصل الصائم بين يومين لا يفطر خلالهما، يعني أذن المغرب يبقى على صومه، يؤذن العشاء إلى الفجر يكمل يوم الثاني فيصوم، هذا هو الوصال. قوله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذه جملة تعليلية يعلل النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصه بهذا الحكم. ومعنى قوله يطعمني ربي ويسقيني، قال أهل العلم: ما يعطيه الله له من قوة الطاعم الشارب لاستغنائه عن الطعام والشراب بما في قلبه من ذكر الله والأنس بمناجاته، فلا يتأثر بالوصال. وليس الحديث على ظاهره أنه يأكل ويشرب كما ذكر بعض العلم من ثمار الجنة، وإلا لما كان مواصلا. قال ابن القيم في زاد المعاد: أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، هذا لمن قويت صلته بالله تعالى. قوله كالمنكر لهم أي المعاقب لهم. وفي حديث أنس قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقين. فوائد الحديث: دل الحديث على النهي عن الوصال في الصيام لما فيه من الضرر والضعف الذي يلحق بالبدن وإحداث التقصير في بعض العبادات والنوافل أو التقصير في مصالحه الدينية الدنيوية والمعاشية. حكم النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم الوصال في الصيام لظاهر النهي ولتنكيل النبي صلى الله عليه وسلم بمن واصل كعقوبة، قالوا وما كان هذا شأنه لا يكون من الشريعة، فالشريعة لا تعاقب على فعل الطاعة. وذهب الطائفة من السلف إلى جواز الوصال لمن قدر عليه مع الكراهة، ويحرم على من ضعف وعجز عنه، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حيث واصل بهم. قالوا ولو كان النهي يقتضي التحريم لما واصل بهم ولنهاهم عن الوصال. وقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة يعني في الصوم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وأجاز الإمام أحمد وبعض المالكية الوصال إلى السحور، يعني يبقى صائما إلى قبيل الفجر فيأكل ثم يصوم، لحديث أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني أبيت عند ربي، قال إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني. الفائدة الثانية: دل الحديث على حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، ولذلك أرادوا أن يتابعوه في عبادته صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: دل الحديث على سماحة الشريعة ووسطيتها وتيسيرها في أمور العبادة، فهي مبنية على القدرة والاستطاعة، وليس مقصود العبادة تعذيب النفس، بل العبادة عندنا توازن بين جميع احتياجات الحياة، كما جاء في الحديث إن عليك لربك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. دل الحديث فائدة الرابعة على أن الإفطار لا يحصل بغروب الشمس كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد حمله البعض على أنه إذا غابت الشمس حصل الإفطار، أكلت أو لم تأكل؟ قالوا لا، ليس هذا المعنى، وإلا لما كان للوصال معنى إذا كان إذا غابت الشمس أفطر الصائم مباشرة، بل أفطر الصائم معناها حل له الإفطار كما في رواية أحمد فقد حل الإفطار. أخيرا، دل الحديث على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام الشرعية التي لا يشاركه فيها أحد من أمته. نقف عند هذا الحد ونتكلم غدا بحول الله وقوته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.